بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم في صباح هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء 20 من شهر الله المحرم لسنة 39 و400 بعد الألف للهجرة المشرفة، الموافق 10 من شهر أكتوبر لسنة 17 و2000. كنا قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وكل مقتول يموت بالأجل. تفضل دكتور مؤيد.
وكل مقتول يموت بالأجل، والروح يبقى دائما مدى الأزل.
نعم، يتكلم الناظم رحمه الله عن عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي أن الميت عندما يقتل فإن القاتل لا يعجل بتقريب الأجل، فإن القاتل لا يعجل بتقريب الأجل، فإنما يكون أجل المقتول عند ذلك القتل، ويكون قد انتهى أجله، والقتل أمر عادي يحدث عند حصول القتل، لقوله تعالى: لكل أمة أجل. فالأمم أيضا لها آجال، ولقوله تعالى أيضا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وكذلك قوله تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. أما عقيدة المعتزلة فهم يعتقدون أن القاتل قطع على المقتول أجله بالقتل، ولو لم يقتله لعاش، ولو لم يقتله لعاش، وهذا يعني أنه قد عجل بهذا القتل، وأن الرجل لم يأخذ أجله الذي كتبه الله تعالى له، ولم يتم الرجل أجله. لكن عندما نقول إن قوانين الأسباب لا تغير حقائق الشرع، فإذا أصيب الإنسان بما يميته فهذا يعني أن القتل وهو الموت هو خلق من الله تعالى عند حدوث سببه، عند حدوث سببه، فالقاتل لم يخلق القتل، بل خلق القتل والعلم به منذ الأزل هو قدر إلهي، وإنما ينسب إلى القاتل من حيث كسبه، من حيث كسبه. وعليه نقول: إذا كان خالق القتل هو الله سبحانه وتعالى، إذن الله عز وجل خالق القتل، وقد وقع هذا الخلق عند انتهاء الأجل الذي قدره رب العالمين. وعليه فإن الذي لم يؤخر تلك النفس إلى ما بعد الأجل هو الله تعالى، وإنما كان القتل سببا عاديا وليس ضروريا. ونحن فرقنا بين العادي والضروري، بمعنى أن السبب والنتيجة العلاقة بينهما عادية في موضوع الطبيعيات والحسيات، كما قلنا إن الورقة تحترق إذا مست النار، فإنه عادي، بمعنى أن الاحتراق يحدث عند مماسة الورقة للنار، وهذا الاحتراق خلق إلهي. فإذا أراد الله ألا يحترق إبراهيم عليه السلام فإنه لن يحترق. لماذا؟ لأن خالق الإحراق هو الله تعالى وليس النار، وليس النار. من هنا قلنا إن الارتباط بين النار والإحراق هو ارتباط للورقة، هو ارتباط عادي. طب لو قلنا ضروري لكذبنا المعجزة، إذن أصبحت المعجزة مخالفة للعقل، وهذا يستحيل. فالمعجزة مخالفة للعادة، وليست مخالفتان للعقل، بل إن العقل يلحظ أحيانا مخالفة العادات في بعض الأحيان. لذلك المعجزة هي أمر خارق للعادة وليس خارقة للعقل، لأن العقل إما أن يكون واجب الوجود فهذا لا يتصور عدمه البتة، وإما أن يكون مستحيل الوجود وهذا لا يتصور وجوده البتة، وقد يكون ممكنا. إذن نحن نقول الارتباط بين القتل الذي هو خلق الله تعالى وكسب هذا الإنسان الذي هو من كسبه، لأن الله عز وجل أضاف الأعمال للعباد على أنها من كسبه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ليس لها ما خلقت وعليها ما خلقت. الخلق لله عز وجل لكل شيء، وهذه عقيدة الإسلام. لذلك المعتزلة هنا يقولون إذا كان الإنسان هو خالق القتل إذا عجل بأجل المقتول، هذا لم يكن هو الأجل ولو ترك لعاش. لذلك نحن نقول في مقولة عند العامة: لو صبر القاتل على المقتول لمات. هذه عقيدة، وهي ربما يعني كلمة تقال على ألسنة العامة لكن لها جذرا في عقيدة المسلمين، وهو أنه لو أنه لم يقتل لمات بسبب آخر، لكن الله عز وجل قدر أن يكون هذا السبب وهو القتل لهذا الإنسان. وكذلك يقال في الأمراض المميتة، تقول هذا مرض لا يعيش معه، وهذا الإنسان أصيب إصابة لن يعيش معها، فليس المرض هو المميت على الحقيقة وأنه هو خالق الموت. لذلك الله عز وجل يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك هذا انطلاق من العقيدة على أن الله تعالى خالق الموت، وأن الخلق أمر وجودي وليس عدميا، بمعنى أنه يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش فيذبح بين أهل الجنة والنار. فالموت وجود حقيقي وليس عدما. لذلك الله يوصف بأنه مخلوق، أن الله تعالى قد خلق الموت. فهذا مما يعتقده المسلمون، وهو أن الإنسان يموت عند انتهاء أجله بأي وسيلة من وسائل التي يمكن أن تميت، فإلا وقد لا تكون هناك وسيلة، بمعنى أن هناك حالات وفاة لا يوجد لها سبب واضح للناس لماذا توفي هذا الإنسان، من حيث أن جميع أجهزته كاملة وتعمل بكل كمالها. وهذا إشارة من الله تعالى من داخل العلوم الطبيعية إلى أنكم ترون الموت ولكنكم لم تلحظوا السبب، ولذلك عليكم أن تعلموا أن الطبيعة المحسوسة تدل على عقائد الإسلام، أن هذا إنسان بكل أجهزته التي تعمل بكفاءة تامة، إلا أن هذا الإنسان قد مات مع أن أجهزته تعمل في منتهى الكفاءة والقدرة، لتلحظوا أن هناك إرادة إلهية هي التي تقضي بالموت وهي التي تخلق الموت. لذلك عندما نرى أحيانا خروج أشياء عن أسباب الطبيعة القانونية للكون، نقول إن الله عز وجل هو الذي أوجد القانون، هو الذي كسر القانون، حتى تعلم أن العالم لا يسير على القيادة الآلية ولا يسير على قوانين أصبحت ذاتية تسير بنفسها، بل إن الله تعالى هو الذي يدبر أمر الكون لحظة بلحظة، وهو الذي يخلق لحظة بلحظة. إذن بالنسبة للقاتل قلنا يحاسب من حيث كسبه، وهذا من جهة هو منكر إذا كانت النفس معصومة ولم يكن مثلا تنفيذ القضاء الشرعي بالقصاص، فنقول إن هذا العمل إذا كان جناية على نفس معصومة فإنه منكر من المنكرات التي يجب إنكارها. أما من حيث هو خلق لله تعالى وسبق علم الله تعالى به، فنقول هذا قدر يؤمن به. إذن القدر لا يتنافى مع المحاسبة، بل الشرع آمر المحاسبة. قال والروح بالنسبة للنفس المقتولة، قال والروح يبقى دائما مدى الأزل. إذن الأرواح لا تفنى، الأرواح باقية، لكن وجودها ليس ذاتيا بمعنى من ذاتها، بل إن الله تعالى هو الذي أبقاها، إن الله تعالى هو الذي أبقاها. فهذه الروح دائما تصعد إلى السماء إذا كانت روحا صالحة، أو أنها يعني تسجن في باطن الأرض، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين في مكان ضيق، تمام. إذن هذه باقية ويدوم عليها ما يدوم على الروح من حيث بقاؤها، وقد تلحق بالجسد في العذاب بالقبر، وبعد ذلك تلحق أيضا بالجسد في النار أو في الجنة. قال ثمانية حكم البقاء يعمها، ثمانية حكم البقاء يعمها من الحي والباقون في حيز العدم، والباقون في حيز العدم. فعرش يعني الأشياء التي لا تفنى، فعرش وكرسي ونار وجنة وعجم، لو عجب الذنب الذي يبقى من الإنسان، وعجم وأرواح هي يطلق عليها وعجم بالميم، وعجب كذلك. قال وعجم وأرواح كذا اللوح والقلم، إذن التي تبقى فعرش وكرسي ونار وجنة وعجم وأرواح كذا اللوح والقلم. هذه مستثناة من الهلاك والفناء، وأيضا هناك من كتاب الله عز وجل ما يدل على أن هناك ما لا يلحقه العدم والفناء في النفخة في الصور عند النفخة الأولى، وهو قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. وهناك قول بأنها تفنى لقوله تعالى كل من عليها فان، كل من عليها فان، ونحن قلنا ما من عام إلا وقد خص، ما من عام إلا وقد خص، يعني من مما لم يخص من العموم قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، هذا بالاتفاق لا يوجد فيه عليه تخصيص. وكذلك قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ما في عليه تخصيص. بعضهم قال إن الله على كل شيء قدير، نقول إن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، كأن يخلق الله إلها آخر، فإن الإرادة أصلا لا تتعلق به ولا القدرة تتعلق بذلك. ومن ثم نقول يعني هناك محل نظر في قولنا في قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بالتأكيد يعني إنه هذا واضح فيه العموم، هذا واضح يعني ممكن أن يضاف أيضا، لكن يعني هناك الأكثر من النصوص قد لحقها التخصيص. فكما بينا إن الله تعالى قدرته لا تتعلق ولا إرادته بالمستحيلات، كما يزعم بعضهم هل يقدر الله أن يخلق إلها مثله، نقول له القدرة لا تتعلق بالمستحيلات أصلا. هل هناك مثلا بعض الناس يعني بيكون في الأسئلة هي نمطها خطأ، يعني كما يأتي الشيطان ويثير في ذهن الإنسان يقول له من خلق الأرض الله، من خلق السماوات الله، من خلق الإنسان الله، طب من خلق الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن وجد ذلك فليستغفر، فليصرف الذهن، هذا أسلوب. لكن أحيانا في أسئلة الأطفال الأمر صعب، يعني من أصعب ما يكون اللي هو أسئلة الطفل في المسائل الاعتقادية، وربما هو يسأل يعني ما يعني يعجز عنه الكبار، فيقول من خلق الله فتسأل ما الجواب. فالأفضل دائما إشغال الطالب بالنعمة أو الولد بالنعمة، ولكن أحيانا ممكن أن يجاب يعني بطريقة تحاكي عقل الطفل، لأنك لا تستطيع أن تمارس عملا منطقيا مع عقل الطفل، لأنه هو أصلا عقله غير منطقي، لأنه هو عاطفي. فممكن يعني إن تقوله مثلا من طبخ الطباخ، مثلا من طبخ الطباخ، قل لك هو الطباخ يطبخ، قلوا كذلك، يعني لا يعني إنه هناك واحد يطبخ، إذن لابد أن يكون هناك من طبخه. طيب هناك الله عز وجل يخلق، لكن لا يعني هذا أن يكون هناك من خلقه. إذن هو يظن إنه طالما إنه هو خلق، إذن من خلقه أو من خبز الخباز. فلذلك هذه الأسئلة التي فيها المحاكاة لعقل الطفل قادرة على أن تصرف ذهنه عن سؤال خطأ، لأنه لا خلق له سبحانه وتعالى، لأنه هو قديم لا بداية له. فلذلك يمكن أن يكون هناك مثل هذا التساؤل مع الطفل، والتعامل مع أسئلة الطفل الأولى من الأشياء الشائكة، لأنه يسأل أسئلة تحتاج إلى إجابة علمية، ولكنه غير قادر على الاستجابة للتحليل العلمي. لذلك لابد أن يكون هناك إجابة تتناسب مع طبيعته العاطفية. وأكثر إنسان يستطيع أن يتعامل مع أسئلة الطفل أمه، لأن الأب بيكون منطقي في الغالب، والأم بتكون عاطفية مثل يعني جانب الطفل يعني متلقي مع أمه. فلذلك بدها تكون الأسئلة يعني في الغالب هو بيكون تدين المرأة يعني نحو العواطف كالوجدانيات والاستغفار والأذكار، ويعني لا يخفى فيها جانب التقليد، لكن الغالب أنه بيكون عقلية الرجل فيها تمرد، لذلك يكثر الإلحاد في الرجال ويقل في النساء. الإلحاد كثير في الرجال ويقل في النساء، فتجد أنه حتى الحنفية ما نفذوا حد الردة على المرأة، لأنه في الغالب عندها التقليد. لذلك التحليل النفسي لموضوع الإيمانيات أو التدين عند المرأة والرجل، يعني مذهب الحنفية تجد أن فيه يعني ودليلهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء عام، وبالتالي يعني عام، ومن بدل دينه فاقتلوه عام، فقدم الحنفية عموم نهى عن قتل النساء على عموم من بدل دينه، فلذلك قدموا عموما على عموم. المالكية عندهم من المرجحات والجمهور أن النص الذي ذكرت فيه العلة يقدم على من لم تذكر فيه العلة، هذا من المرجحات. لذلك من المرجحات أنه ذكر العلة، فلذلك هذا نص فيه علة وتنصيص على العلة، فإذا نصص على العلة فإنه يقدم على الحكم الذي لم ينص فيه على العلة، اللي هو نهى عن قتل النساء. فلذلك الجمهور قدموا النص الذي صرح فيه بالعلة، لذلك والحنفية قالوا تنازع عمومين فسلكوا مسلك الترجيح، فقدموا حديث نهى عن قتل النساء. وهذا فيه ملحظ، وهو قول السادة الحنفية فيما يتعلق في أن المرأة قد يغلب عليها تأثير في التدين كزوجها، قد يكون ألحد وتبعته، لكن عادة الإلحاد إذا بيكون في الشباب يكون حال التمرد، مع كبر السن بيختفي، مع درجة من الوعي بيختفي، فلذلك هو مرتبط بالتمرد ما هو مرتبط بالفكر. يعني كثير منه هو عبارة عن موضة، مثل الموضات التي مضت، موضة الاشتراكية وموضة القومية، هي موضات تذهب وتزول تذهب وتزول، ولكن عقيدة الإيمان والتوحيد ثابتة باقية والحمد لله تعالى. إذن ننتقل إلى البيت التالي، ممكن نقرأ البيت، تفضلوا.
وعندنا للعبد كسب يخلق، ثم شهيد الحرب حي يرزق.
نعم، قال الناظم رحمه الله تعالى وعندنا، ويقصد بذلك أهل السنة والجماعة، فقال وعندنا أي أهل السنة، ونحن نعلم أن أهل السنة ليسوا طائفة، أهل السنة والجماعة هم الأمة، إنما الطوائف هي الطوائف التي شذت عن سواء السبيل. قال وعندنا للعبد أي للمخلوق كسب. الكسب هو تعلق القدرة الحادثة بالمقدور في محلها من غير تأثير. يعني ما معنى هذا؟ أنك في أفعالك أيها الإنسان تتعلق بها القدرة، لكنك لا تؤثر في القتل ولا في الشرب ولا في غيرها من الأفعال، فالتأثير هو خلق إلهي، فالتأثير هو خلق إلهي وليس خلقا للعبد. هذا ما يعني به في محلها من غير تأثير، بمعنى أن قدرة العبد ليست هي التي خلقت الصلاة، أن قدرة العبد ليست هي التي خلقت الشرب، فالقدرة لها تعلق في المحل اللي هو المقدور عليه، لكنه تعلق من غير تأثير، تعلق من غير تأثير، إذ التأثير لله وحده. لأننا لو قلنا بالتأثير لقلنا هو تأثير في الإيجاد، طب لو قلنا تأثير في الإيجاد يعني تأثير في الخلق، إذن أصبح هناك خالق مع الله بنسبة 1% 10%. إذن إما أنك تثبت التأثير وتثبت هنا أن هناك خالقا مع الله، وإما أنك تنفي التأثير وتقول يحدث القتل عندما يخلق الله القتل، عندما يكسب هذا الإنسان هذا الفعل. إذن نسبنا القتل من حيث كسبه للإنسان ومن حيث خلقه لله تعالى. الصلاة أنت لا تخلق الصلاة ولا تخلق الصيام ولا تخلق الحج من أفعال العباد، إنما أنت كاسب لها. وبينا الكسب إنه مثل إنسان يرزق ولد، تزوج ورزقه الله الولد، هل الولد خلق أبيه؟ هو كسب لأبيه. طيب أنت عملت الليل والنهار وكسبت مالا واشتريت طعاما، هل الطعام خلق لك أم كسب لك؟ هو كسب وليس خلقا، كذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج. لذلك قال يعني في الأمر بطلب الرزق قال وامشوا في مناكبها وكلوا الرزق. إذن الرزق من الله، أنت دورك الاختيار، يعني مثل اللي هو البوفيه المفتوح، إنه عندما تختار أنت لم تخلق الطعام، أنت تختار تشتري شقة أم سيارة، أنت عندك اختيار، لكن أنت لست خالقا لا للشقة ولا للسيارة، وكذلك الأعمال. هذا معنى قوله وعندنا للعبد كسب يخلق ثم شهيد الحرب حي يرزق. إذن أفعال العباد خلق لله تعالى كسب لهم، وهم محاسبون على الكسب لا على الخلق، وذلك يؤكده قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فأفعال العباد مضافة إليهم بالاكتساب، ولكنها مضافة إلى الله تعالى بالخلق. ونجد أن الآيات الكريمة تشير دائما إلى هذا في قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. إذن كسب لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أتعبدون ما تنحتوا والله خلقكم وما تعملون. لذلك نقول إن الولد كسب لأبيه وليس هذا الولد خلقا لأبيه، فالله تعالى هو خالق كل شيء. والله عز وجل يبين لنا أننا نمشي ونكسب، ولكن ما نكسبه أو نكسبه هو خلق لله تعالى. وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإذا تأملنا هذه الكلمة الإيمانية التوحيدية العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ملخص جميع ما قلنا، هذا ملخص لجميع ما قلنا. كذلك الاعتقاد اللزوم بين الخلق والجبر. إذن نحن أمام إشكال، أن الناس عندما يقولون هو خلق من الله يظنون أن الإنسان مجبور على القتل وأن الإنسان مكره، وهذا هو مذهب الجبرية. ما هو الدليل على الاختيار؟ إذن هل يصح الاحتجاج بالقدر على أن الإنسان مجبر؟ هذا سؤال. طيب نحن نريد أن نبين هل الإنسان مع أن الله يخلق كل هذا الخلق أمامنا، هل الإنسان هو سن في دولاب، مكره بلا إرادة، ريشة في مهب الريح؟ هذا هو السؤال. الآن عندما يشعر الإنسان بأنه جائع، هل يحتاج دليلا على ذلك؟ يعني تريد أن تقنعه أنه جائع بالأدلة والبراهين؟ مجرد الشعور والحس دليل على أن هذا واقع وصحيح. نقول عندما يذهب الإنسان إلى المسجد، هل يشعر من نفسه أنه مكره أم مختار؟ مختار. طيب عندما يذهب إلى مكان محرم، هل يشعر أنه مضطر ومكره أم مختار؟ أنا أسأله عن شعوره الذي بين الجنبين، لا أريد أن أقيم له براهين عقلية وقضايا، أنا أريد أن أسأل عن هذا الشعور. السارق الذي سرق، هذا السارق الذي سرق، هل شعر فجأة أنه بدأ يخطط بلا إرادة منه أم أنه خطط بإرادته؟ طيب بعدما خطط بإرادته وسرق باختياره، هل يريدني أن أقنعه أنه مختار وهو يشعر بذلك؟ كمن تريد أن تقنعه أنه جائع أو أنه يتألم وهو يصيح ويصرخ، هل تحتاج إلى أن تقنعه أنت الآن تتألم؟ هو الآن يشعر به، ومن ثم شعور الإنسان الاضطرار بأنه مختار، يعني اضطرار بمعنى لا يمكن أن ينكر. هل يريد الإنسان عليه دليلا؟ يعني واحد يقول لك انظر إلى عيني، تقول له نعم حمراء، يقول لك توجعني، يقول لك عيني تؤلمني، يقول له كيف يعني أنا أعرف أنك تتألم؟ طب أنت تشعر أنك مختار بنفسك، تريدني أن أقنعك أنك مختار وأنت تشعر باختيار؟ كل القوانين عند الكفار وعند المسلمين أن المكره ليس مجرما، وإذا ثبت الإكراه بالسلاح والقتل فإنه هذا الإنسان يخفف عنه ولا يعتبر جانيا. طيب لماذا لا يعاملونه على أنه مكره في القانون؟ لماذا يعاملونه على أنه اختار؟ لكنهم عندما يأتون إلى القدر الذي هو ركن من أركان الإيمان يحولون الحياة إلى حالة جبرية. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، أي لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يطعمه لأطعمه، وإحنا ليس ذنبا لنا. لذلك الاحتجاج بالقدر على أنه إجبار ينفيه قول المسلمين والكفار بالفعل. يعني مثلا لو أن الشرطة وصلتهم رسالة أن هناك من يريد أن يسطو على بنك من البنوك، فقامت الشرطة بنصب كمين والكاميرات حتى تثبت ذلك أمام القضاء، فجاء اللصوص وأمسكوا بالجرم المشهود، ثم قدموا للقضاء وعرض عليهم القضاء وقد أنكروا، عرض عليهم الفيلم الذي يقومون به بعملية السطو والسرقة، ماذا سيقول اللصوص؟ هل كانت الشرطة تعلم إذا نحن مجبرون؟ هل يجوز الاحتجاج إنه طيب الشرطة كانت تعلم إحنا ما إلنا دخل؟ لو قالوا هذا ألا يكون مضحكا؟ يكون مضحكا، هذا عند الكفار يكون مضحكا، لكننا إذا جئنا إلى الإيمان بالقدر وجدت أنك يعني تحتاج إلى أن تقنع الناس أنهم ليسوا مجبرين وهم يشعرون بالاختيار، وحياتهم اليومية تقوم على أساس أن الإنسان مختار فعلا، ولذلك يعاقبون ويزج بهم في السجن وتطبق عليهم العقوبة. معنى ذلك أن البشرية تشعر بالاضطرار، ومعنى الاضطرار هنا أي شعورا ضروريا لا يمكن إنكاره، أنهم مختارون ومسؤولون عن أعمالهم، والمحاكم عند الكفار والمسلمين في هذا سواء، وتعاقب الجاني ولا تعتبره مكرها مضطرا ولا تعتبره مجمرا. لكن ما القصة أن يؤتى إلى عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر ثم بعد ذلك يقول لك هذا أمر نحن مجبرون عليه؟ إذن الله سبحانه وتعالى لم يعاقب البشرية لأنها اختلفت في أمر بسيط، بل لأنها تعلم بالاضطرار أنها مختارة وأنها مسؤولة عن اختيارها، وأنها عندما تدخل النار أو الجنة إنما دخلت بناء على هذا الاختيار. لذلك نفينا الجبرية ونفينا القدرية، القدرية الذين ينكرون القدر. فنحن أثبتنا أن ما يحدث أمامنا هو خلق لله وكسب للإنسان، وواضح أن الإنسان مختار في هذا الكسب، كما أنه يختار السيارة ويختار الشقة ويختار الطعام الذي يأكله، فهو في جميع ذلك مختار، فهو في جميع ذلك مختار. من هذا مما يعلمه في قلبه أنه مختار، مما يعلمه في قلبه أنه مختار. ونحن نقول إن من المعضلات توضيح الواضحات، إن من المعضلات توضيح الواضحات. إن أنت تقنعه أنه يتألم، طب هو يشعر بالاختيار والقانون يطبق عليه العقوبة لأنه كان مختارا، وأنت تعطيه جائزة إذا أحسن لأنه كان مختارا. معنى الاعتقاد بالإجبار أن حياة البشر صارت كحياة البهائم بدون إرادة بدون اختيار. فلذلك العقيدة التي تسود العالم اليوم هي عقيدة جبرية، عقيدة جبرية في مسائل الكون والمجتمع. لذلك ما سبب الجريمة؟ العامل الاقتصادي. لاحظوا. طيب ما سبب المشكلات التي تحدث؟ رجل قتل زوجته وأولاده، ما سبب هذه المشكلة؟ يقول لك الفقر. طيب ما سبب السرقة؟ الفقر. لا، الأغنياء هم الذين يسرقون، الفساد في الأغنياء أكثر. إذن لا تقل إن الفقر أو الغنى أو أي شيء من تلك العوامل هو العامل الحاسم والمؤثر. عندما يأتي الغرب فيعيد تفسير السلوك الإنساني على أساس طبيعي حسي، إفراز هرمونات زائدة مثلا أو نقص هرمونات، أن هذه الجريمة تحدث بسبب هذا، أو على سبيل المثال الفقر الذي يعني يردد دائما أنه هو سبب الجريمة. أكثر الفقراء لم يرتكبوا الجرائم. لماذا لم يرتكبوها؟ هذا الولد وهذا أخوه في بيت واحد، هذا مؤمن طائع وصالح وهذا عاصٍ. أعطني تفسيرا. البيئة واحدة من الناحية الاقتصادية، الأم واحدة، الأب واحد، البيئة واحدة. لماذا هذا الافتعال للقضية؟ بمعنى أنه في النهاية أنت سبب مشكلتك وانحرافك هو الاقتصاد. طيب إذا كان الاقتصاد عامل جبري، لماذا أحاسب عند الله؟ لذلك كل العوامل تبقى حيادية إلا إذا رافقتها الإرادة الإنسانية. لذلك ممكن الفقر يساعد على الجريمة، ممكن الفقر يساعد على الانكسار والضعف والالتزام بالدين، وممكن هو فقير يكون متدين حتى إذا أصبح غنيا فجر. طيب وممكن يكون هو غني تقي حتى إذا افتقر فجر. مما يعني أن هذه العوامل الاجتماعية ليست هي الحاسمة. ما معنى الحاسمة؟ الذي هو العامل المؤثر الذي يؤدي إلى الجريمة. إذا وجد حدثت الجريمة ولو لم يكن هناك فقر ولا غنى، وإذا وجد الفقر والغنى وغاب هذا الاختيار لم تجد الجريمة. إذن العامل المؤثر هو إرادة الإنسان واختياره، وهذه عقيدة الإسلام. لذلك الفلسفة الغربية قائمة على الجبر. بمعنى إيه؟ إن السلوك الإنساني جبري، أنت خاضع لبيئتك وأنت عبد لبيئتك، كما تكون بيئتك يخرج دينك، وأن التدين هو صناعة البيئة، وأن الفكر صناعة البيئة، والحروب صناعة البيئة ليس لنا من دور في وقفها ولا منعها. إذن هي عملية جبرية معاصرة، وهذه الجبرية تفسر الاقتصاد وتفسر العلم الاجتماع والنفس الإنساني، أن هذا الإنسان يشفط بيئة ثم يضخها على شكل تدين، على شكل فكر، على شكل فلسفة، فيخضع الإنسان من أوله إلى آخره إلى بيئة واقعية، مع أن الله تعالى أبطل عامل البيئة في التأثير على الاختيار، وأنك مسؤول عما في رأسك حتى ولو كانت بيئتك كلها كفرا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن أبطل القرآن الاحتجاج بالبيئة، أنت محاسب على الاختيار، إن أبوك كافر وأمك كافر وحيك كافر ومجتمعك كافر، أنت عندما ذهبت إلى الصنم وجعلته إلهك، ما الذي جعلك تصنع هذا الإله؟ طيب أبوك نجار، لماذا تحب أن تكون طبيبا؟ يعني عندما تأتي الدنيا أنت لا تريد أن تقلد أباك، لكنك في عبادة الأصنام تريد أن تقلد أباك وأن تفني مالك وأولادك في الدفاع عن الأصنام، وأنتم جند محضرون لها. إذن قضية الاعتقاد لا سلطان لأحد على أحد فيها، والبيئة عندما نقول تؤثر، لكن الإنسان ليس عبدا للبيئة في عقيدة الإسلام، واختيارك حر، وهذه هي الحرية الحقيقية. أما الغرب فعندما يأتي للإنسان فيقول له أنت في بيئة الفجور والفسق والكفر والشرك، فعليك أن تبقى ابنا لهذه البيئة، ثم يحدثك عن حرية الاعتقاد اللي هي عبثية الاعتقاد، أن تعتقد أنك تعبد القرد أو تعبد جبلا أو نارا أو حجرا أو شمسا أو كوكبا أو ما إلى ذلك، يعتبرها حرية، الدين يعتبرها عبثية، عبثية الاعتقاد. لن نطلق على حرية الاعتقاد اسما يعني يهيئ ويزور، لا، هذه عبثية الفكر. الإنسان هنا عليه أن يكون مسؤولا عن اعتقاده، وليس هو مطلق الحرية في موضوع أن يعتقد، لأنك أيها الإنسان عليك أن تستثمر هذه العقيدة أو هذا العقل الذي عندك في الوصول إلى الحقائق. فعندما ترى إلها خلق سماوات وخلق أرض، ثم أنت تصنع إلها بيدك، أنت صنعته بيدك، أنت اصطنعت هذا الدين، ثم بعد ذلك تريد أن تجعله يعني متبعا، طب ما هو أنت صنعته كيف تتبعه؟ يعني بداهات العقل الإنساني ترفض ذلك، أنك أنت شيء أنت تصنعه ثم تعبده وتقدسه ويعني تحمل لواءه، وأنت يعني له جند محضر يحمونه ولا يحميكم، أنتم تحمونه ولا يحميكم. إذن أنت تخترع من عندك، إذن أنت تكذب وأنت تعلم أنك تكذب. الله عز وجل لم يعاقبك لأنك زللت في أمر سهل ويسير، إنما أنت كذبت على نفسك، وأنت الذي صنعت هذا الصنم، وأنت نحته بيدك، وهذا الفكر أنت الذي صنعته ثم اتبعته. لذلك هناك اللاهوت الإنساني، إنك أنت تصنع مرجعيتك، إنك أنت نفسك أيها الإنسان تصنع ثوابت وتأمر بها الناس، ثم تلغي الثوابت وتأتي بثوابت جديدة، وأنت في جميع الأحوال المرجع النهائي في هذا. إذن هي لاهوتية الإنسان، أن الإنسان أصبح هو الإله. لذلك أنت عندما تمرت على الكنيسة، تمرت على أو الأديان الوضعية، أنت تمرت على وضع إنساني وأتيت بدلا منه بوضع إنساني آخر، فأنت في جميع الأحوال لم تخرج من الوضع الإنساني، وما زلت سواء تحت أنواع التدين المختلق من البشر أو التمرد على التدين المختلق من البشر وإيجاد أفكار جديدة، أنت في جميع الأحوال لم تتجاوز المجال الجوي. أنت صنعت عقائد بنفسك ثم جعلتها دينا يتبع. التوحيد أن المرجعية النهائية ليست للإنسان أبدا، المرجعية النهائية لله والرسول مبلغ عنه صلى الله عليه وسلم. لذلك الدين هو المرجعية النهائية، والأمة مراقبة على الحاكم في تنفيذ تلك المرجعية. بناء عليه نقول إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد، وأنه سبحانه وتعالى جعل الإنسان مختارا وهو مسؤول عن الاختيار، أما الخلق فهو من جهة الله عز وجل. وقد بينت الكثير من الآيات هذه العقيدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. شوف، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم، لاحظوا الجمع بين الخلق والكسب، وأنه نسب الكسب للإنسان والخلق لله، قال أخرجنا لكم، أنه هو الذي أخرج. طبعا هنا النون العظمة، أن الله عز وجل يعظم ذاته. إذا نسب الكسب للناس والخلق لله سبحانه وتعالى في قوله مما أخرجنا لكم من الأرض. كذلك في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لاحظوا دائما المحاسبة على الكسب، المحاسبة على الكسب الذي هو اختيارك، الذي هو اختيارك، ولها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وكذلك في قوله تعالى: ليجزي الله كل نفس ما كسبت. إذن أكدنا على أن تأثير العوامل لا علاقة له بالكسب، أنت مسؤول عن الاختيار، والاختيار عندك حر، وهذه عقيدتنا في اختيار الإنسان، أنه ليس عبدا للبيئة. ومن أراد أن يدرك جانب حرية الإنسان في التصرف ومسؤولية الإنسان في الاختيار فلينظر إلى عقيدة المسلمين في الكسب، وأن هذا الإنسان كاسب ومحاسب على كسبه، وليس كما هو يعتقد في الفكر اللاديني على حسب ما هو في فلسفة أوغست كونت، أن الأديان هي طبعا وضع إنساني. نحن نقول نعم هم وضعوه، لكن لم يضعوه جبرا، هم الذين وضعوه ثم هم الذين اتبعوه، هم الذين صنعوا البيئة ثم هم الذين اتبعوها، وفي النهاية في جميع الأحوال هي لاهوتية الإنسان، تمرد على الأديان جميعا وهو يظن أنها دين من السماء ولم تكن من السماء بالمرة، لكنه استبدل يعني رجل الدين بمفكر وفيلسوف ورجل أعمال، في النهاية بقي ضمن الإنسانية والمرجعية الإنسانية. وقد قررنا أن البيئة ليست هي العامل الحاسم، ولا حجة للإنسان في البيئة، والإنسان مسؤول عن اختياره مهما كانت البيئة، والاختيار هو الذي يحاسب عليه الإنسان، وأن الثواب والعقاب هو على الكسب. قال: ثم شهيد الحرب حي يرزق. إذن شهيد الحرب هو قتيل المعترك مع الكفار، هذا هو الشهيد، هذا هو الشهيد. فالشهيد هو قتيل المعترك أثناء المعركة مع الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، وهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه ويكره مسح الدم عنه، لأنه أثر الطاعة، ويستحب إبقاء أثر الطاعات على الإنسان. لذلك هذا الشهيد هو الذي نعامله في الدنيا معاملة الشهيد، وهو في الآخرة أيضا شهيد، قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله تعالى. هذا النوع الأول من الشهداء، هذا هو النوع الأول من الشهداء. النوع الثاني من الشهداء شهيد الدنيا وليس شهيد الآخرة. إذن عندي النوع الأول شهيد في الدنيا يعامل معاملة الشهيد، وشهيد في الآخرة أيضا هو عند الله شهيد، ويبعث يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الشهيد الثاني الذي قاتل مع المسلمين في المعركة وقتل، وظهر لنا أنه يقاتل مع المسلمين في هذه المعركة في سبيل الله، فعاملناه معاملة الشهيد، لكنه يوم القيامة ليس بشهيد، لأنه كان منافقا، قاتل حمية، قاتل رياء، قاتل يعني ليقال شجاع، له حظه من الدنيا، له حظه من الدنيا، فهذا يأتي يوم القيامة لا يعد في الشهداء، بل يعد من المرائين، وعليه عقوبة من الله سبحانه وتعالى إلا أن تتداركه شفاعة الشافعين. هذا الشهيد الثاني، شهيد الدنيا وليس شهيد الآخرة، وهناك شهيد الآخرة وليس شهيد الدنيا. كمن قتل وهو يدافع عن أهل بيته، سطى عليه النصوص والمجرمون فقتل وهو يدفع عن أهله، فشهيد الآخرة كمن قتل دفاعا عن بيته وأهله وماله، كمن أصيب بالطاعون والأمراض السارية، كالغريق، كالذي مات في الحريق، هؤلاء يعتبرون شهداء. يعني إذا أنت مثلا والله في رجل شرطي قاتل رجال المخدرات وقتلوه، هذا بيدفع عن مين؟ عن بيت الإسلام. إذا كان لو عن بيته لحاله، لو عن بيته وحده لكان هذا يعني شهيدا، فكيف عن بيت المسلمين وحماية أجيال المسلمين من هذه المادة الخطرة؟ رجل دفع عن مظلوم، قام أناس يريدون أن يقتلوا بريئا فوقف معه وقاتل وقتل، إذن هذا أنت تعتبره شهيد الآخرة، لكنه في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه. الشهيد اللي هو النوع الأول شهيد الدنيا والآخرة لا يغسل. ليه؟ لأن الغسيل يؤدي إلى إزالة دمه، ودمه أثر الطاعة، ويبعث يوم القيامة ودمه ينزف، فلا تزل هذا الأثر، لذلك لا يغسل لأنه أثر الطاعة، وسيبعث يوم القيامة ينزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فلماذا تزيله؟ طيب الصلاة شفاعة للميت. الشهيد هو الذي يشفع لك ولست أنت الذي تشفع له. طيب ثيابه ثياب الطاعة، ثياب الطاعة لا تبدل ثيابه، تأتي ثيابه التي احترقت التي خرقت تأتي يوم القيامة تشهد له، وقد أتلف نفسه في سبيل الله، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، يجود بالنفس إذا الجبان ضن بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فأنت تبذل النفس في سبيل الله، ولا يوجد أغلى من هذه النفس. وكثير من الناس يتمنون الشهادة، لكنك إذا أردت أنه يتمناها حقيقة أم لا، لأنه ممكن تكون أمنية، ممكن تكون من باب ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فالتمني الشهادة وأنه يريد أن يأخذ منازل الشهداء وهو يعني مقصر في الفرائض والواجبات، من علامات صدق تمني الشهادة أن يتمناها لولده. إذا تريد أن تعرف صدقه، فإذا تمنى ولده أن يكون شهيدا فاعلم أنه صادق، أما إذا تمناها لنفسه ولم يرضها لولده فاعلم أنه مزيف، لأن الإنسان يضحي بنفسه لكنه لا يضحي بولده. فلذلك من علامات الصدق في التدين اصطحاب الأولاد إلى بيوت الطاعة،
يعني إذا أنت مفرط في أخذ الأبناء للمسجد فاعلم أنك زاهد في الصلاة، لأنك لو كنت تعتقد أنها هي الفوز ما تركته وراءك، لأخذته معك. وهذا من علامات الصدق في الطاعة، أنك أنت الشيء اللي شايفه وتراه عظيما تحبه لأولادك، فإذا لم تدعو أولادك إليه فأنت ترى أن هناك ما هو أعظم، الدراسة، النجاح، العمل، كسب الوظيفة. فهذا يدل ويعطي مؤشر قوي أن الإنسان إذا عظم أمرا دعا إليه أولاده وحملهم عليه. أما إذا رأيته يحملهم على الدنيا والدراسة والنجاح الدنيوي، ثم رأيته إذا جاء الأمر إلى الصلاة يعتذر لهم شباب اليوم وأنت تعلم الملهيات الكثيرة، ولو أنك وجدته في البيت وقت المحاضرة ولا يذهب للجامعة أو للمدرسة، ماذا تفعل؟ تقول له يا بني بذلنا الأموال وبذلنا الأوقات والجهود، وتعترض ولا تقبل وما إلى ذلك. قال لك لم يصلي، تقول كي يعني هذه يعني صلاة الله يعينه عليها، لكن قل له رسب بمادة من مواد المدرسة تجد أنها فجيعة. هذا كله مؤشر على حقائق التدين، ولذلك يجب أن نكون منتبهين لأنفسنا وألا تخدعنا. النفس خداعة، قد تخدعك بأنك صالح وقد تخدعك بأنك أحسن الناس ولكنك لست كذلك. فلذلك المحاسبة والمعايير، المال هو مقياس التدين الصادق. اليوم اللقمة الحلال هي مقياس التدين الصادق. اللقمة الحلال، من رأيته يطيل الركوع والسجود ولكنه يلغو في أموال الناس، فاعلم أن تدينه عاطفي وهش وقابل للتحريف والتبديل والتغيير وأن يلحق كل ناعق. لذلك المال، أداء الفرائض ومنها واجبات المسلمين عليك، أن تكون طبيبا، أن تكون مدرسا، عليك أن تعي فرائض الله عليك. إذن هذا بالنسبة للشهداء وفضل الشهداء. أحيانا الآن الشهيد الإعلامي، الآن لفظ الشهادة ممكن يكون إعلاميا وتخلعه قنوات الإعلام، تخلعه قنوات الإعلام على من يواليها، بمعنى أنه ممكن يكون اشتراكي ملحد ويصبح شهيدا لأنه مراسل هذه القناة. الشهيد هو سمي شهيدا لأنه تشهده الملائكة، لأنه يشهد الجنة لهذا. فإذا كان أصلا لا يؤمن بملائكة ولا يؤمن بجنة، ماذا سيشهد إلا ملائكة العذاب؟ إذن هي ألفاظ مع الأسف شرعية في الأصل، استخدمت وابتذلت في الناحية الإعلامية. قال تعالى دليلا على هذا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم ليسوا كبقية الأموات، فلهم حياة مختلفة عن بقية الأموات، كما ورد في صحيح مسلم عن الشهداء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. إذن الله عز وجل يعطيهم طيرا تعيش فيه أرواحهم ليكتمل تنعمهم في الجنة، فلا يدخلون الجنة بأجسادهم، إنما يدخلونها على هيئة طير يتنعمون بالجنة، وأعطوا أجساد الطير ليكتمل التنعم حتى لا يكون التنعم فقط بالروح في الدخول في الجنة. إذن القناديل جمع قنديل، وهو المصباح كالكوب، فيه فتيل في وسطه يملأ بالزيت ويشعل اللي هو السراج. إذن هؤلاء هم الشهداء الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل العظيم، لأنهم أتلفوا أرواحهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى البيت التالي دكتور مؤيد. فإذا نسينا نقطة، وهي أنه بالنسبة للشهيد إنه إذا عاش حياة مستقرة، إذا عاش حياة مستقرة بعد المعركة ولو بجرح بعد أصيب به في المعركة، كان يكون أكل وشرب وتكلم وما إلى ذلك، فلا يعامل معاملات الشهيد. فضل دكتور مؤيد نقرأ البيت.
والرزق حقا ما به ينتفع حلال أو مكروه أو ممتنع.
إذن قلنا والرزق، لا في قبله بيت، وكل أفعال العباد. تفضل دكتور مؤيد.
وكل أفعال العباد تكتب للعدل لا عن علم ربي تعزب.
نعم، أي أيضا مما يجب اعتقاده وهو أن أفعال العباد تكتب، فهذا يجب اعتقاده، وهو أنه يوجد ملكان يكتبان الأعمال الاختيارية للعبد، الأعمال الاختيارية للعبد، يعني دقات القلب وحركة الأمعاء هذه لا علاقة للملائكة بها، إنما يكتبون أفعالك الاختيارية. فهناك ملك يسمى رقيبا عتيدا، وكلا الملكين يسميان كذلك، وهذا الملك يعد طبعا من الملائكة التي تكتب الأعمال، فهناك ملك على يمينك يكتب الحسنات، وهناك ملك على يسارك يكتب السيئات، وهناك ملائكة أخرى للحفظ، إن عليكم لحافظي كراما كاتبين. هذا قوله تعالى شاهد بأن هناك ملائكة حفظة وهناك رقيب وعتيد، فالحفظة لا يفارقونك في حال، يعني هناك ملائكة كتابة الأعمال يفارقون الإنسان في بعض أحواله عندما يأتي أهله أو عندما يدخل الخلاء، أما الحفظة فإنهم لا يتركونه بحال، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إذن هناك رقيب يراقب، وعتيد بمعنى يعد، يعد عليك أعمالك سواء كانت حسنة أم سيئة. لماذا تكتب هذه الأعمال؟ هل هي خشية النسيان حتى لا تضيع؟ يعني كما تكتب المحاكم الآن محاضر جلسات القضاء ومحاضر التحقيق، تكتب حتى لا تضيع وتضيع حقوق الناس. إذن الغاية من الكتابة هي حتى لا تضيع الحقوق، لأن القاضي لا يحفظ المحاضر، وكذلك كاتب القاضي لا يحفظ. فلذلك هل هذا العمل الذي تكتبه الملائكة هو حتى لا تنسى الذنوب، حتى لا تنسى الأعمال الصالحة؟ ليس الأمر كذلك. إذن كتبت للعدل حتى تعلم أيها الإنسان أن أعمالك تكتب، أما من حيث علم الله تعالى فإن علم الله لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن هذه الكتابة للأعمال للعدل، أي لإظهار العدل يوم القيامة، حتى يقال لك هذا هو عملك، هذا هو عملك مكتوب عليك، لا عن علم ربي تعزب، أي ليس لأن الله تعالى ينسى هذه الأعمال. إذن نقول هنا أن هذه الكتابة من فوائدها أيضا أنها تزجر العبادة عن الذنوب، لأنك إذا علمت أن ذنبك يكتب فإن ذلك يعني أنه قد أثبت عليك. فلذلك عندما نقول لأحدهم تكلم في مسألة، قلت له الآن سأكتب ما قلته على السبورة أو على ورقة حتى أظهره لك، فتجد أنه أصبح يحترس من الكلام ويدقق فيه لأنه يكتب عليه. فإذا كتابة الأعمال على العباد، هذه الكتابة هي ليرى العبد عمله ولينزجر عن فعله الحرام وليقبل على الحلال، لأن الكتابة تعينه على العمل الصالح وتزجره كذلك عن العمل السوء. نأتي إلى البيت التالي. والرزق حقا،
والرزق حقا ما به ينتفع حلال أو مكروه أو ممتنع.
طيب، قال الرزق، ما هو الرزق؟ الرزق هو ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان مما ينتفع به، الحيوان أي الأحياء، يعني ما يوصف به الأحياء. وفي قوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية، فهي صيغة مبالغة من الحياة. إذن هذا الرزق يشمل المأكول وغير المأكول، كالملابس والسيارة والمسكن والأرض وما إلى ذلك. فقال سبحانه وتعالى دليلا على هذا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. إذن حتى الكسب الحرام رزق، يعني ما سرقه إنسان يعتبر رزقا لكنه آثم في الكسب، آثم في الكسب لكنه يعتبر رزقا. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي قال فجعلتم منه حراما وحلالا، أي جعل الرزق قسمين، منه رزق حرام ومنه رزق حلال، وفي جميع الأمرين هو رزق. لذلك سواء كان حلالا، والحلال أي انحلت عنه عقدة التبعات ولا لوم فيه ولا عقاب، هذا معنى الحلال، حل أي حلت عقدة التبعة والمسؤولية في فعله، حلت عقدة التبعة والمسؤولية في فعله، فلا لوم عليه ولا عقاب. وقد يكون الرزق مكروها كما هو في مذهب الإمام مالك رحمه الله، كراهة لحوم السباع مثلا، كراهة لحوم السباع، فالأسود والنمور مكروهة في مذهب مالك ولو كانت من ذوات الناب، ولو كانت من ذوات الناب. وحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب عند الإمام مالك، الأكل هنا مضاف إلى الفاعل وليس إلى المفعول، فهو ذو الناب هنا آكل لا مأكول، أي ما يأكله السبع، اللي هي ورد في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، قال وما أكل السبع، فهذه آية وما أكل السبع تفسير للحديث. انظروا كيف ينظر المالكية إلى هذا الأمر، مثل كراهة لحوم السبع. الآن الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. الآن هذه كلمة أكل هي مصدر، أكل هي مصدر، كل ذي ناب من السبع. الآن هذا أكل إما أن يكون مضاف إلى الفاعل، مثل أعجبني ذبحك، أنت ذابح أم مذبوح؟ ذابح. طيب أعجبني أكلك، أنت آكل أم مأكول؟ آكل. أعجبني لعبك، أنت لعب أم ملعوب به؟ إذن هنا نقول إما أن يكون مضاف إلى الفاعل، كان أقول لك أعجبني أكلك فأنت آكل، أي أنت آكل لهذا الأكل، أو أنه مضاف إلى المفعول، أو أنه مضاف إلى المفعول، فهو أحد أمرين، هنا 50% وهنا 50%. علي أن أبحث عن ترجيح، علي أن أبحث عن ترجيح. الآن حتى يصلح هذا أو ذاك يكفيني 1%، يعني 50+1 يصبح مرجوح. إذن في الترجيح والجمع بين الأدلة أنت تجمع بين الأدلة بأدنى سبب، لأنك ستعمل بكل الأدلة، لأنك ستعمل بكل الأدلة، فلا تحتاج إلى ترجيح قوي أو كبير حتى يعني تعمل بالدليلين، بل أنك يعني لو وجدت أدنى سبب للجمع جمعت. لماذا؟ لأن الأصل هو إيه؟ أن تجمع بين الأدلة وأن تعمل بكل ما جاءك عن ربك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لو جئنا إلى آية سورة الأنعام وهي مكية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هل ذكرها في هذه الآية لحوم السباع؟ لا. طب قل لا أجد حصر أم لا إلا أن يكون. إذن آية مكة الآية المكية حصرت. طيب نأتي إلى سورة البقرة مدنية، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم إلى آخره، فيها السباع؟ لا يوجد فيها السباع، وهي حصر. وهي إيه؟ حصر. طيب نأتي إلى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، ثم قال وما أكل السبع. إذن السبع آكل وليس مأكولا. طيب إذا جينا على الحظر والإباحة، الأصل في المطعومات الإباحة. إذن أنا رجحت بالقاعدة 1%، واعتبر آية الآية المكية والآية المدنية مع اللي هو وما أكل السبع ما بيطلع لهم، يطلعوا هاي 1%، إذا صار عندك 51%. إذا أنت جمعت بين الأدلة بأدنى سبب، لذلك الجمع بين الأدلة واجب. إذا هل أنا لجأت إلى الترجيح؟ أنا عملت بهذا الدليل وعملت بالآيات وعملت وما أكل بآية وما أكل السبع، إذا أنا عملت بكل الأدلة. لكنني لو جعلت السبع هنا مأكولا الحديث، لو جعلته مأكولا كيف أفسر قل لا أجد فيما أوحي إلي، وهي آية حصر وهي في مكة سورة الأنعام. طيب ماذا أفعل في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم سورة البقرة مدنية؟ طيب ماذا أفعل في قوله تعالى وما أكل السبع؟ لماذا لا آتي بقوله تعالى وما أكل السبع فأفسر الحديث عن أكل كل ذي ناب من السباع؟ إذن أنا عملت بكل الآيات وما لجأت إلى الترجيح. لكن لو قلت إن السبع هنا مأكول، سألجأ إلى الترجيح بين الآية والآيتين والآيات والحديث. لماذا ألجأ إلى الترجيح؟ لا سيما أنه قال قل لا أجد فيما أوحي إلي، لاحظوا الحصر، وإنما حرم عليكم الميتة، لاحظوا الحصر. أنا وفقت بين الأدلة، وفقت. إذا جمعنا بين الأدلة. طيب لما رجعت إلى أصل الحظر والإباحة، ما الأصل في الطعام؟ الإباحة. أثبت أنت التحريم. من الذي يطالب بإثبات تحريم لحوم السباع؟ أنت. فإذا دخلت على أصل اللي هو الحظر والإباحة وأردت أن تقول هنا إن السباع مأكولة، إن السباع مأكولة، أنت ستلجأ إلى الترجيح، لأن هناك دلالة حصر، ستلجأ إلى الترجيح. إذا ماذا فعلت في قاعدة الحظر والإباحة؟ خالفتها. فستجد أنك إذا حرمت لحوم السباع وقعت في عدة مخالفات، لكنك هنا وفقت بين الحديث والآيتين وآية وما أكل السبع، واتفقت مع الحظر والإباحة. لذلك تجد أن هذا جمعا بين الأدلة. فكلما أحسنت الجمع كلما كنت أتقى لربك. مراعاة لخلاف الجمهور. لذلك مذهب الإمام مالك شديد النزوع لمراعاة الخلاف، لذلك لأن الجمهور قالوا بالتحريم. فلذلك ستجد أن علامة مذهب مالك أنه شديد النزوع إلى مراعاة الخلاف، فتراه ينظر إلى ما عند غيره ويراعي الخلاف في كثير من أموره. وتجده كذلك يعني دائما يفزع أو يعني ينظر إلى سوء توقع الأحوال، يعني توقع سوء الأحوال والفزع من المآل دائما، وهو سد الذرائع عند مالك، وتجده دائما حاضرا. فتجده ينزع إلى مراعاة الخلاف مع الجمهور والعلماء الآخرين، مثل العقد الفاسد مثلا، كل عقد يعني فاسد اتفق على فساده فإنه يعامله معاملة تختلف عن المختلف على فساده، كنكاح الشغار مع الحنفية مثلا. هذا نكاح الشغار كيف يمكن أن يتعامل به، وهذا ممكن يعني نأتي به عندما نتحدث عن الطلاق. لا، هناك قضايا تختلف. الكلب البر عند الإمام مالك يدور بين الكراهة والتحريم، ولكن أحيانا يكون هناك القول بالإباحة لكلب البحر وبعضهم يظنه إباحة لكلب البر. لذلك نعم مش الإباحة. الكلب البري ما فيه قول بالإباحة، فيه قول بالكراهة والتحريم. لذلك يقول التتائي: من قال إن مالكا أباح لحم الكلب يعني كلب البر يؤدب، فهو لم يبح. وإنما هذا منقول وكثيرا ما ينقل، وربما يقرأ بعضهم فيعني يكون في كلب البحر أو خنزير البحر. وإحنا واجهنا كثير من القضايا مثلا أنه بسبب يعني عدم القراءة الدقيقة في المذهب أدت إلى يعني بعض الفتاوى تنسب للمذهب وهي ليست منه. يعني مثلا في بعض النصوص أن صلاة الفجر مندوبة، صلاة الفجر مندوبة، نقول صلاة الفجر عن رغيبة الفجر. أحد يقول أن صلاة الفجر عند المالكية مندوبة، يظنها صلاة الصبح اللي هي الفريضة. لا هو هي قضية اصطلاح. لذلك هناك يعني اصطلاح في هذا الموضوع. إذن بالنسبة لقوله حلال بيناه، أو مكروه بيناه، أو ممتنع، هذا يدخل في باب الحرام، أي المال الحرام. المال الحرام هذا له معاملة تختلف إذا كان عينا عما إذا كان نقدا. فمن سرق طعاما فإنه حرام تتعلق بعينه العقوبة. يعني هذا مال طعام مسروق، هذه سندويشة مسروقة، يحرم أكلها لأي إنسان. لماذا؟ لأن حق المظلوم متعلق بعينه. طيب لو أن رجلا سرق 100 دينار ثم صنع منها طعاما فلا يحرم الأكل منه بل يكره. لماذا؟ لأن حق المظلوم ليس متعلقا بالطعام، إنما هو متعلق بذمة الظالم. لذلك قال: ومشتر من ماله الحرام مستهلكا كالشراب والطعام يلزمه الثمن، أما الأكلة فلم يكن يهمهم ما فعله. لذلك ممكن إنسان بيشتغل في مكان محرم إلى آخره، زوجته بتأخذ نفقتها حلال، أولاده بيأخذوا النفقة حلال. لذلك ما يتعلق بالنقود، الذي غصب نقودا، الذي ارتشى، حق الغير متعلق بالذمة لا بعين النقود. أما لو سرق سيارة فإن حق المظلوم متعلق بعينها، ولو بيعت 1000 بيع فإن صاحب السيارة إذا عثر عليها أخذها فورا ولا علاقة له ب1000 بيع. وهؤلاء كل واحد يرجع إلى الآخر، وكل يرجع على من سبقه إلى أن يأتي السارق الأول. أما حيث تعلق العين، تعلق الأمر بالعين، فهذا لا مجال في رده إلى صاحبه بعينه، على خلاف موضوع النفر. دائما يرجع إلى القيمة حيث تعذرت العين. يعني سرق السيارة وأتلفها، عمل فيها حادث خلاص لا ترد، أو اشترى السيارة بعقد خيار مثلا وتعذر ردها، نلجأ إلى تقييمها كم ثمنها. مفهوم؟ طيب إذن قل أرأيتم ما جعل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون فلا يأكل أحد رزق أحد بالمرة ولا أحد يأكل رزقك فأنت الذي تأكله هذا رزقك سواء كان حراما أم حلالا فهذا رزقك فالحرام مجازا به وعليك حسابه والحلال مجزي ومثاب به. زعم المعتزلة أن الرزق هو الملك، الرزق وإيه؟ الملك. ولا يصح. لو قلت الرزق هو ما تملكه نقول لك الحيوانات لا تملك، الحيوانات لا تملك وهي أيضا على الله رزقها، فإذا فسرت الرزق بالملك فإنه لا يصح. والله عز وجل رزق من لا يتصور منه الملك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والله سبحانه وتعالى جعل الرزق والخلق منه، قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن فيه ما رزقناكم طيب وغير طيب، فكلوا من الرزق الطيب. لما نحن نؤمن بأن الله هو الرزاق، لماذا تمتد أيدينا إلى غيره؟ لماذا نغير في ثقافتنا من أجل أن يقرضنا الآخر؟ لماذا نخضع في فكرنا للآخرين إذا كان الله هو الرزاق؟ لذلك هذه العقيدة في الرزق هي تحرير للإنسان. ولاحظوا أن هناك يعني تحريرا للإرادة تكلمنا عنه، وأنه ليس قابعا تحت الجماعة، وأنه ليس عبدا للبيئة، بل هو مختار مكرم، وهذا جزء من التكريم. وهنا في الرزق يقول لك الله سبحانه وتعالى لا تخضع في دينك لغيرك لغير الله، لا تخضع في دينك لغير الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا تخضعوا أيها المسلمون للهيمنة الخارجية ولا لغيركم بسبب الفقر والديون، واعلموا أن الله تعالى هو الرزاق. الرسول صلى الله عليه وسلم اقترض من اليهود، لكن لم يكن على حساب دينه، إنما كانت معاملة مالية كالبيع والشراء. يعني ما كان شرط القرض أنك تغير في علاقات المرأة مع الرجل أو الطفل أو ما إلى ذلك، اقترض قرض طبيعي تجاري مالي لا علاقة له بالثقافة وتغيير الثقافة وتغيير المناهج وما إلى ذلك. إذن أنت تقترض، هذه سنة وهذا ليس خضوعا، لكن عندما تخضع ما في رأسك للقرض وتخضع دينك لمن يتلاعب به لأنه يقرضك، فهذا عندئذ هو اتكال على غير الله سبحانه وتعالى، وهو يتناقض مع عقيدتنا في أن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.